هل هذا الوقت وقت عقاب؟ نحن الآن في الدنيا وقت عقاب. هل نفسك تكرهها لهذه الدرجة حتى تقول أنه يعني يجب أن أجلدها؟
ما لا تعرفه عن نفسك؟
تمام، سؤال جميل جدا وعميق للغاية. أنا في لي مكونات أولا، يعني خلينا نقول لما نقول أنا في جسد، في عقل، في نفس، في روح، هذه المكونات متفاعلة مع بعضها وكأنها إخوة توأم، توأم متطابق. قد يكون لما تتعب النفس تتعب الروح، لما تتعب الروح تتعب النفس، لما يتعب الجسد تتعب النفس تتعب الروح. هلأ إن سألنا طيب إيش هو الجسد؟ الجسد معروف. إيش هو النفس؟ هي عبارة عن مجموعة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات، أفكار ناشئة عن معتقدات أنا تعلمتها في فترة الحياة الأولى، أول 6 سنوات يتشكل هذا المعتقدات اللي نسميها نحن الكور بيليفز، معتقدات جوهرية عن الحياة. من أنا؟ ما هي هذه البيئة؟ من هو الخالق؟ إن كان يعني تكلمت مع أو من أوجد هذا المحيط؟ يعني علاقة الإنسان مع نفسه ومع الآخر ومع البيئة من حوله. هذه الأفكار، الأفكار تفرز مفرزاتها هي عبارة عن مشاعر وسلوكيات. حتى أحياناً كما يقال أن المشاعر نفسها هي تعتبر سلوك داخلي عند الإنسان، لما الإنسان يغضب يحصل سلوك في داخله، وأيضاً في سلوك خارجي اللي هي القرارات والتصرفات وباقي الأمور الذي يقوم بها الإنسان. فهذه هي النفس. الروح علمها عند الله سبحانه وتعالى، هذه الطاقة الخفية اللي مجرد ما تخرج من الجسد يتحول الإنسان لعبء على الآخرين، حتى على أحب الأحباب له ويجب أن يضعوه في التراب. فإذا هذه الروح هي الفرصة اللي أمامنا حتى نقدم ما هو جميل وهو حسن وهو جيد فيه على هذه الأرض. فهذه هي أنا، خلينا نقول بتعريف نفسي وتعريف علمي. وكل إنسان يفكر لما أنا هنا مثلا، كل إنسان يجب أن يفكر بهذا التفكير ويبحث ويجد بعض الأجوبة هنا وهناك. لكن أنا أتكلم كطبيب نفسي ومسلم قبل أن أكون طبيب نفسي، أقول أن الإنسان هذه الأنا وجدت على هذه الأرض لغاية يريدها الله سبحانه وتعالى. إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء على هذه الأرض. خليفة يجب أن نحسن، أن نبدع. أمامنا تحديات كبيرة جدا في هذه الحياة، أن نحمل هذه الأمانة الصعبة التي عجزت عنها الجبال، اللي هي أمانة أن نكون رحيمين، أن نكون علماء، أن نكون أقوياء، أن نكون كل أسماء الله سبحانه وتعالى، يتحدانا الله سبحانه وتعالى أن نكون نمشي على هذه الأسماء. فهذا هو التحدي الكبير الذي يعني أنا على يعني قناعة فيه، وأحترم باقي القناعات، بعض الناس عندهم غايات أخرى، لكن هذه قناعتي الشخصية.
هل يوجد علاقة بين التخلي عن خلافة الله في الأرض والأمراض المزمنة؟
نعم، يوجد شيء في علم النفس يقال له قلق الوجود، القلق الوجودي. يعني أنا لما أنا موجود؟ بعض الناس يعني يدخلوا أحيانا في حالات قلق، وليس كل حالات القلق، حتى ما بعض الناس يقول لك أنا طيب متدين ويعني أؤمن بهذا الكلام، لكن في بعض الناس يدخل في حالة قلق لما أنا موجود، ويدخل في بعض الأنواع من القلق الوسواسي اللي هو تردد عليه أفكار قد تكون يعني تتعلق بسب الإله أو كفر بالله سبحانه وتعالى، خاصة من المتدينين طبعا. ومن غير المتدينين يدخلون في حالة أنه لما أنا موجود، أحيانا يأخذون قرار الانتحار بكل إرادة يعني، وبتفكير واعي بدون اكتئاب. نحن نتكلم عن الانتحار الذي هو بدون اكتئاب. فعدم شعور الإنسان بأنه خليفة على الأرض، هذا الشعور يحقق عند الإنسان تقدير ذات عالي أنه أنا خليفة في النهاية، والذي جعلني على الأرض خليفة هو الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه نحن يعني كل ما نفعل عمل، مثلا أنتوا فتحتوا الكاميرا قلنا بسم الله، أنا جلست قلت بسم الله، لما بسم الله؟ لأنه ها باسم الله سبحانه وتعالى نحن نعمل، لولا الله ما أذن لنا بالمشي والعمل على هذه الأرض لم نكن نستطيع العمل. إذن شعور الإنسان وإيمانه العميق، أنا أتكلم مش أنه والله قرأها إني جاعل في الأرض خليفة وما فهم إيش معنات الخليفة وما فهم شيء، لا، فهم معنات الخليفة أنك أنت على الأرض أمامك تحديات، يلا قصير رحيم، يلا تعلم، يلا اعمل الصالحات، يلا وريني، ابني، أبدع. في هذا المكان إذا الإنسان استشعر هذا المعنى، وأنا كثير في العيادة النفسية مرت حالات كنت أعرض عليهم هذا المفهوم، يقولون لأول مرة نفهم ليش نحن موجودين. يكون عندهم حالة رهاب اجتماعي أو قلق مع الناس أو كذا اللي أنا نشطه من عقار، يعني كأنه في شيء دب في طاقتي. عرفت ليش أنا لازم هذه نستشعرها مع كل بسم الله الرحمن الرحيم، مع كل بسم الله يجب أن نستشعر هذه الطاقة أو هذا المعنى.
من هو ملهم الحراكي؟
تمام. أنا ملهم الحراكي، ولدت في مدينة صغيرة في سوريا اسمها معرة النعمان، قريبة من حلب 80 كيلومتر. تربيت فيها العمر 18 سنة، درست الطب البشري في جامعة حلب، ودرست الدراسات العليا الماجستير في الطب النفسي في جامعة دمشق، وبنفس الوقت تدربت في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة هامبورغ ألمانيا. عملت في بعدها في دمشق، ثم بعدها عملت في السعودية 10 سنوات، وحاليا أنا في تركيا. أعمل في مجال بشكل أساسي مجال الاستشارات النفسية أونلاين بشكل أساسي. وجدت أنه هذه منصة يعني الناس في أطراف العالم بحاجة كبيرة إليها، وأسميتها بيت سلام بدون أن التعريف، لأن السلام غير موجود على الأرض، لكن بعضا من سلام موجود على الأرض. فنحن نسعى في بيت سلام مع فريق من المعالجين النفسيين أونلاين لتحقيق هذا المعنى عند الناس كأفراد وكأسر. فهذا فكرة المشروع اللي أنا جيت مشانه في اسطنبول من 4 سنوات. طبعا أنا لدي مؤلفات بفضل الله سبحانه وتعالى، اتجهت للتأليف 2017، كان عندي مشاريع تأليف. نشرت أول كتاب اسمه براعم النار، وبنفس الوقت نشر كتاب آخر. براعم النار كان الهدف منه هو الأطفال السوريين أو الأطفال بشكل عام الذين يقعون بالأزمات، كيف ندعمهم، كيف تتظاهر الأزمة عند الأطفال باعتبارهم يعني كائنات لا يتكلموا بشكل واضح عن أزماتهم. وبالتالي عرضت في الكتاب كيف نتعرف على أزمات الأطفال والأسر وكيف نعالجها، وكان المثال السوري هو مثال يعني مثال يساعد حتى نفهم هذا الموضوع. نستعنت بالتجارب اللي مرينا فيها كسوريين والدعم النفسي اللي مرينا فيه مع أخواننا السوريين بالفترة الماضية، وعلى أساسه كان هذا الكتاب. بنفس الوقت ولد كتاب آخر، كتاب تفعيل قوى الدعاء. صراحة هو كتاب أنا مش ناوي كنت ألفه، يعني ما كان في ذهني ولا في مخططي ألف هذا الدعاء، لكن جاء نتيجة الأحداث اللي حصلت في السنوات الماضية. بدأ الناس أو كثير من الناس يدخلوا في حالة إحباط، وخاصة من الناس المتدينين، وبدأت تساؤلات أنه نحن دعينا الله سبحانه وتعالى ولم تتحقق الإجابة. فكان سؤال من أحد الشباب ونقاش حصل بيننا وبينه عن هذا الموضوع، فكانت مقالة سبحان الله من 10 سنوات تحولت من مقالة إلى كتاب. لما أنا حبيت بهذاك الوقت راجع هذه المقالة نتيجة انتشار ظاهرة الإلحاد أو عن قول اهتزاز حالة الإيمان عند الناس بالأحداث اللي حصلت، وكان كتاب تفعيل قوى الدعاء هو يعتبر أول كتاب في العالم العربي للأسف أنا أقول عن سيكولوجيا الدعاء. لكن لو بحثنا في الكتابات الغربية لوجدنا أنه مقالات وأبحاث كثيرة جدا عن البراير سيكولوجي وكل أنواع الدعاء وأشكال يعني حتى غريبة شوي من الأبحاث. لكن للعالم العربي ونحن أهل الدين وأهل أهل الأنبياء والوحي لم نتحد، مع أنه نحن نستعمل الدعاء في كل شيء، لكن لم يتحدث أحد عن دراسة سلوك المسلم. وفي هذا الكتاب كيف يجب أن يكون سلوك المسلم مع الدعاء، كيف يتحول الدعاء من حالة عبارة عن كلمات تلفظ إلى معاني معرفية إلى سلوكيات تطبق، وكان سيكولوجيا الدعاء. وبعدها شفت عدة مقاطع على اليوتيوب وناس بدأوا يتكلموا عن هذا الموضوع، فصرت سعيد أنه يعني أنه انتشر، لكن متأسف أنه ما في غير هذا الكتاب كان بهذاك الوقت، وكان في مقالة واحدة موجودة على الإنترنت تتحدث عن هذا الموضوع بشكل كتير بسيط. الكتاب اللي بعده نشرته هو عن سميته حلق عاليا، ايم هاي، كمان ناشئ عن الضغوط الكبيرة اللي تعرضوا لها الشعوب العربية في 10 سنوات الأخيرة، كيف الناس يعني يتعاملوا مع الضغوط. فكانت فكرة الكتاب أنه كيف تسمو فوق الضغوط كالطائرة، كيف الطائرة لما تحتاج الإقلاع بالبداية صير في حركة فرق ضغط فتحلق الطائرة عاليا. نفس الشيء كان فكرة الكتاب أن تستغل ضغوطات الحياة وأزماتها وصدماتها كي تحلق عاليا. فكان على الستريس مانجمنت، مهارات وفنيات إدارة الضغوط، كان كتاب حلق عاليا. الكتاب الأخير اللي نشر أخيرا اسمه طاقة ولكن، عن الأطفال اللي يعانوا من فرط الحركة وتشتت الانتباه، كتاب موجه طبعا للمختصين، وكتاب موجه أيضا للأسر والأهالي اللي عندهم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأنها حالة شائعة جدا في العيادات النفسية وتعالج بكثير من الأحيان بشكل خاطئ، بتركيز على جوانب مثلا العلاج الدوائي أو عدم الانتباه لبعض الأمور. فنتيجة شفت آلاف الحالات من فرط الحركة، وصار عندي فكرة أنه كيف نميز، لأنه مش كل شيء أنه هذا خلاص فرط حركة وهذا الدواء تبعه، لا، يحتاج فهم الطفل، لأنه نحن نعتبر بعلم نفس الأطفال الطفل لغز بحاجة لفهم ما هي أبعاد وخلفيات هذا السلوك.
هل هناك ما لا تعرفه عن نفسك؟
طبعا الكثير، وتحسب أنك جرم صغير وفيك أن طوى العالم الأكبر. والإنسان نفسه قد تكون مثل الكون، كيف نحن إيش نعرف عن الكون؟ يعني أنت لو مجرد درب التبانة وخرجنا أعلى أعلى أعلى، لو وجدت أن الأرض يعني شيء بسيط جدا جدا تجاه الكون، شيء لا يذكر. والإنسان طبعا يعني إذا الأرض لا تذكر فالإنسان لا يذكر، لكن هذا الكون الفسيح يشبه ما داخلنا من نفس قد تكون. لكن طبعا خلق الكون أعلى وأعظم، لكن أيضا النفس عظيمة وعميقة جدا، ولا نعلم منها إلا الشيء البسيط جدا.
هل يوجد طفل بداخلنا؟
هل يوجد طفل بداخلنا؟ أكيد سيبقى الطفل في داخلنا إلى أن نموت، لكن المشكلة الكبرى أن الكثير من الناس لا يدرك هذا الطفل، وقد يكون، والمصيبة الأكبر أنه هذا الطفل أحيانا يكون يبكي زعلان من أيام الطفولة. هذا الطفل ظلم، تعرض لإهانات، تعرض لإساءات، من كان من الأب أو من الأم أو من المدرسة أو من المجتمع، وبقي هذا الطفل يبكي. والأخطر من هيك أن أظلمه أكثر وأقول له اسكت ولا تبكي، واسكت ولا تعبر ولا تدافع عن نفسك، وحتى أطلب منه أن يسامح الناس اللي ظلموا. فتحصل هنا حالات الاكتئاب، يعني كثير من حالات الاكتئاب والقلق ناجمة، طبعا في جانب لا شك بيولوجي من حالات الاكتئاب، في جانب معرفي اللي هو الأفكار الخاطئة، لكن في جانب عميق في الإنسان أنه لا يدرك طفله الداخلي، أنه في طفل رح يبقى معاك لغاية الوفاة. هذا الطفل يحب أن يلعب، يحب أن يعمل الرياضة، يحب أن يستمتع في الحياة، يحب أن يضحك بعفوية، يحب أن يبكي أحيانا بكل طلاقة أو يضحك بكل طلاقة. فهذا الطفل بعض الناس حابسينه، مانعينه من أنه يعبر عن نفسه، مانعينه أن يكون عفوي، وحتى منكرينه تماما ومتجاهلينه للغاية، وحتى أحيانا يظلموه. فنعم يوجد طفل في داخل الإنسان، على الإنسان أن يدركه ويعتني به ويطبطب عليه بين الفترة والأخرى وينصفه.
هل ما ننساه ننساه بالفعل؟
العقل الإنسان يسجل كل شيء، تمام، لكن يوجد عند الإنسان أنواع من الذواكر أو أماكن تخزين، زي الكمبيوتر. الكمبيوتر حاليا معروف عند يشتغل في جماعة الكمبيوتر أنه ما في شيء يخزن الكمبيوتر يمكن مسحه، يمسح ظاهريا، لكن تستطيع بعض البرامج بعض كذا استخراج هذا الشيء. أيضا عند الإنسان، الإنسان يسجل من بداية بث الروح في بطن الأم، ذاكرة الجنين حية موجودة، يسمع صوت الأم. حتى في دراسات كثيرة أنه بعض الأنغام أو بعض مثلا الأم إذا كانت تردد بعض الأغاني أو تقرأ القرآن أو ما شابه، الطفل يأنس لمطرب معين أو لمنشد معين أو لموسيقى معينة وهو لا يعرف لماذا. هذا التخزين حصل عند الجنين. نحن أيضا السنوات الثلاثة الأولى المشكلة فيها أنه الإنسان يخزن كل شيء لكن بشكل لا واعي، حتى يسموها ذاكرة non-declarative memory، الذاكرة غير مصرح بها. يعني الإنسان مثلا، أنا شفت هذا الإنسان ما بعرفه، أول مرة أشوفه أشعر بعالة عدم ارتياح، أو حبيته ما بعرف ليش، يمكن يشبه خال كان لطيف معي، يمكن يشبه معلم كان يعني حازم ويمكن أعمل شراكة معه، أنا مش داري أنه السبب لهذه العلاقة هو ذكريات جميلة في الطفولة. فالإنسان يخزن كل شيء، وأحيانا فجأة، ويحكونا كثيرا في الاستشارات أنه فجأة أنا أبكي لموقف معين، مثلا مجرد ما أسمع سيارة الإسعاف أبكي، أحد الأخوات تقول لي ما أعرف ليش. هذه أيضا أكيد في صدمة أو في شيء تعرضت له في الطفولة. فالإنسان يجب دائما أن يسأل نفسه، يعني ما هو دوافع هذا السلوك، خاصة إذا كان السلوك طبعا مزعج أو هذا السلوك كذا، حتى يكتشف أنه هذا الموضوع الذكريات لا تنسى، وأحيانا نحن نضعها تحت مثل أنت تحت السجادة، يعني جاءك هيك حد سريع بدك تتابع حياتك، بدك تتابع يومك، فتنكنس الأشياء وتضعهم تحت السجادة، لكنهم موجودين، قد يصدروا ريحة بين الفترة وأخرى.
هل تعلم أنك ابتلعت أبويك في داخلك؟
الأب والأم يعني هن أول بشر تعرف عليه الإنسان. لا شك أن تجربته مع الأب والأم هي تجربة عميقة جدا. ويعني وقفت من عدة أيام أمام هذه الآية الكريمة التي تقول في سورة الحج: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. عادة نحن لما يعني أي شيء نحن الآن نتذكره، نحن اتفقنا أن الذاكرة هي فيها ذاكرة لا صريحة وذاكرة اللي هي الواعية. الآن نحن الآن مثلا أنا أتذكر شيء، مثلا ممكن أتذكر زوجتي، ممكن أتذكر أولادي. أما الوالد يعني قد يكون تذكره مرة في اليوم أو مرة في اليومين، أو لأنه خلص كبرنا الوالد رحمه الله. لكن الله سبحانه وتعالى أشار لهذا المعنى، والله أعلم، يدل على أنه في انغراس عميق للأب في حس الإنسان. حتى نحن الآن نسألهم لناس في جلسات العلاج النفسي، نقول له مثلا أنت تسمع أحيانا هيك فعل تسمع مسبة من نفسك أو لوم. هذا الصوت اللي تسمعه، اسأل نفسك صوت مين؟ هل هو صوتك ولا صوت أبوك أو صوت المعلم أو صوت الأم؟ هو عادة يكون صوت الأم. فالأب يبدو حتى لو بلغنا من العمر ما بلغنا، يبقى الأب في حسنا هو الضمير الذي يؤنبك عادة. وأحيانا تكون الأم هي نفس الشيء، تقوم بدور أبوي في عملية التأنيب وعملية الكذا، دور الحماية، لا تفعل هيك، هذا خطر، هذا حرام، هذا ما يجوز. هذه كلها هي الأم ريكوردر موجودة جالسة تتكلم هذا الكلام. قد يكون الكلام ممتاز ورائع والله يجزيها الخير، وقد يكون الكلام غلط مثل أي إنسان الأب والأم يغلط. فالتالي يجب أن لا نقول دائما أن هذه الأصوات الداخلية هي أصوات صحيحة، أو البابا والماما دائما هم على حق. هم الأب والأم بشر، كانوا نيتهم لا شك أنها سليمة، ما في أب وأم إلا يريد الخير بأبنائه، لكن مش شرط أن يكون الكلام صحيح. فهنا يأتي موضوع أنه فعلا يوجد في داخلنا الأب والأم، يبقوا في حسنا وعميق حسنا حتى، ويظهروا ويتفاعلوا مع أولادنا. أنت لما تمارس الأبوة والأمومة على أولادك، رح يظهر أبوة أبوك وأمومة أبوك مع أبنائك.
هل الإنسان خلق قوي أم ضعيف؟
الإنسان خلق ضعيفة، هيك يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، خلق الإنسان ضعيفة. وبنفس الوقت يطلب منه الله سبحانه وتعالى مهمات عظيمة، أن يكون خليفة على الأرض. كيف نجمع ما بين هذون؟ بعملية التوكل. الإنسان لديه مصادر عالية جدا في الحياة. نحن الآن أنا لوحدي، لو كنت أنا مثلا رئيس دولة، ولا أتمنى أن أكون هيك، أنا لوحدي لو رحت لأي منطقة، أي رئيس دولة يروح بدون الجيش تبعه، بدون الحاشية تبعه لدولة أخرى، يقتل خلال ثانية. ضعيف جدا إذا، لكن هو قوي جدا، هاي على مستوى رئيس دولة. فما بالك بالإنسان العادي؟ نحن لما نكون كما يقال الحجر في أرضه قنطار، لما نكون ضمن الريسورسز تبعنا، أمنا أبونا المجتمع الدولة اللي نحن فيها الجنسية اللي معانا، نكون أقوياء، عندنا يعني مصادر قوة كبيرة. وهي هذه عين التوكل، أن أتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني أن أستعمل، أحد المعاني طبعا، أن أستعمل المصادر الريسورسز اللي أعطاني إياها رب العالمين في هذه الحياة، في طرقات، في سيارات، في اختراع، في عقل عندي، في يدين، في رجلين، في أصدقاء، في مشاعر محبة، في ناس تحبني. هذه تخليني قوي جدا، وهذيك تخليني ضعيف جدا إذا تخليت عن هذه المصادر وبدأت تقول أنا لا أستطيع، أنا ما بدي أتعلم، أنا ما بعرف، أنا لا أريد. أعود لحالة ضعيفة جدا جدا، وهي الحالة الأصلية التي ولد عليها الإنسان، خلق الإنسان ضعيفة. لكن لما أعتمد على المصادر سأكون سيد هذا الكون، وفعلا الإنسان بالمصادر هو سيد هذا الكون.
هل نحسد أو نؤذي أقرب الناس إلينا دون أن نشعر؟
الحسد يعني قد نحن نحسد أقرب الناس إلنا ونحن يعني لا نعلم أننا نحسده، يعني ربما يعني ينطلق الشخص من قيمة أخلاقية، أنه جالس أنا أساعد صديقي أو أساعد ابني أو أنصح بنتي أو إلى آخره. لكن عمليا الحسد والتسارع والتسابق هي من طبيعة هذه الحياة. يعني مثل هل الأب يسابق ابنه؟ هل الابن يسابق أبوه؟ هل الأم تنافس بنتها؟ هل البنت تنافس أبوه؟ طبعا صح، ينافسون بعضهم. نحن مخلوقة هذه الحياة على طبيعة التسابق والمسابقة، فتجد الابن من بدايات حياته يشاكس الأب، خاصة الابن الذكر يشاكس الأب، دائما عم يلاحق الأب ويقلده بالبداية، بعدين يجالس بده يصير أحسن منه. أنت طبيب تصير أنا جراح، مو طبيب بس طبيب جراح. أنت طبيب أنا ما رح صير طبيب، رح صير عالم. تجد كتير من الناس مثلا عالم دين مشهور يصير ابنه مثلا في الكمبيوتر مشهور جدا مثلا. هذا التنافس طبعا إيجابي، فهذه يسموها عقد تطورية عند الأطفال، الابن ينافس الأب والأب يحسد الابن، يعني جالس أنه أنت بدك تصير أحسن مني، طيب أنا رح. فهذه العلاقة مفيدة بكثير من الأحيان إذا وجهت صحيح، ومدمرة في كثير من الأحيان. أيضا الأم تجد الأم بنتها بدأت تكبر، بدأت تتمرد عليها، بدأت تأخذ قراراتها من نفسها، خاصة في المراهقة بدأت بدها تطلع من البيت، ومثلا بدها تتزوج هذا الشخص. وطبعا البنت لما تتزوج يصبح هذا الشخص هو محور حياتها، فالأم يعني شيء صعب. حتى الأم أيضا مع الابن لما يتزوج تشعر أنه هي إنسان ربته وكبرته، وصار عمره مثلا 25 سنة دكتور فرضا أو مهندس، شخص معروف مشهور، هي تعبت عليه طبعا لا شك، واخدته هذه البنت البسيطة اللي هي أصغر منه بأربع خمس سنوات، وهيك على يعني زي ما يقولوا على البارد المستريح. طبعا يحصل هذا المشاعر السلبية إذا كانت خاصة الأم في عندها حالة عدم إشباع عاطفي من زوجها، فتبدأ تنظر لبنتها وزوجها، يحصل شيء من الحسد، وقد يعبر عنه هذا الحسد، تعالي لأنصحك بكذا، قولي له كذا، لا ترضي بكذا، مدري إيش، حتى تحصل المشاكل عند بعض الأمهات. بعض الأمهات راقيات، حتى هي تكون لم تحصل على الجانب العاطفي من أبوها وأمها ولا من زوجها، لكن ترقى بنفسها أن تخرب على بنتها هذا الشيء. في بعض الأمهات راقيات، في بعض الأمهات ما تنتبه أن نفسها وتجلس تمارس هذا الحسد وهي لا تعلم، والأب أيضا نفس الشيء، شاف ابنه بحالة معينة يبدأ أيضا يقدم هذا الشيء. وبعض الآباء أكيد من الإنصاف أن نتكلم أنهم يرقوا عن هذه المشاعر ويقولوا لابنه أنت لازم تصير أحسن مني حتى. فالتفاعل البشر مع هذه المشاعر التسابقية أو المنافسة هو ممكن يكون تفاعل راقي في sublimation، وممكن يكون تفاعل متدني في نوع من الأجريشن، اللي هي الأجريشن مش ضرب، أجريشن اللي هي passive aggressive، يعني شيء سلبي بعملية خلق مشاكل أو كذا. وفي تفاعل يعني مثل حيادي، يعني الأب عازل نفسه أو الأم عازل نفسها حتى ما تخرب على أولادها. فالناس تختلف في هذا التفاعل، لكن يجب أن نعرف أنه أنا في عندي مشاعر تجاه صديقي وتجاه ابني وتجاه الوالد، هاي مشاعر لازم ندركها. وأصلا تحصل كثير من المشاكل والخلافات الزوجية وترك العمل والمشاكل بين الأصدقاء من وراء الحسد. لذلك كانت آخر آية في القرآن أو من الآيات الأخيرة في القرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني كانت آخر كلمة في القرآن ختمت أنه احذروا من أنفسكم، قد تحسد، قد تنحسد.
هل من الممكن أن تكون أنت شيطانك؟
تمام. إذن الشيطان لو جينا لحللنا كلمة الشيطان، هي من جزر شطن، والشطن أحد معاني في اللغة العربية. طبعا اللغة العربية لغة عظيمة جدا، يعني يمكن هي أم اللغات لا شك، ودقيقة للغاية. فكلمة شطن هي حبل البئر الطويل في اللغة العربية، لو بحثنا فيها لوجدنا أنه الشطن يعتبر هو حبل البئر الطويل. طيب إيش ما يعني إيش العلاقة مع الشيطان؟ الشيطان هو الذي يأخذك إلى القاع. يعني الآن أنت جالس في نعمة، أمامك مدينة مثلا جميلة، زوجتك في البيت، أولاد مثلا، أو أنت طالب في الجامعة حاصل على منحة، يحطك الشيطان في البئر ويقول لك أنت مثلا مسكين، أنت بلد غريب يا مسكين، أهلك مش موجودين معك مثلا كطالب جامعة، أو هو يحطه يا ريت بيتنا أكبر، يا ريت كذا، فيتدخل الإنسان في الحفرة السوداء، يأخذه إلى هذا هو التفكير السلبي. يعني أنا برأيي الشخصي وتحليلي للأمور، الشيطان من الجن موجود طبعا لا شك، وكيده كما قال الله سبحانه وتعالى ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومجرد ذكر الله سبحانه وتعالى يهرب. أما شيطان الإنس هو الأخطر، لذلك ورد في الآية القرآنية تقول يوحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعض المفسرين قال شياطين الجن تستمع إلى شياطين الإنس لما يجتمعوا يتعلموا منهم، يعني شياطين الجن هن ناس بسيطين، أو عفوا هن مش ناس، شياطين الجن بسيطين، مجرد ذكر الله سبحانه وتعالى بيهربوا، هن أعداءنا طبعا. لكن الأخطر هذا الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم، التفكير السلبي، التفكير السلبي الذي يقول الإنسان مثلا بيمسيه النعم، بيخليه ما يفكر في النعمة، يخليه النعمة خلاص صارت في الأسفل. هذه هون الخطورة، هذه الإنسان الذي هي معركته الدائمة. في علم النفس في مقولة يقول معركتك هنا، يعني التفكير، كيف أنت دائما تحافظ على حالة من طيب العيش الويل بينج، كيف دائما مرتاح. هذه معركة عند الإنسان، كيف يكافح الأفكار السلبية، كيف أنه أنا أقرر السعادة مثلا في هذا المكان، في هذه اللحظة هنا والآن، here and now، كيف أقررها. هذه معركة مع أفكاري السلبية اللي هو الشيطان الذي يجري بني آدم مجرى الدم، وأيضا شياطين الجن اللي هن عبارة عن مجرد ذكر الله سبحانه وتعالى يولوا، ولكن هذا يبقى معي الذي لا يصفت في رمضان.
هل بالفعل توجد غرفة في داخلنا؟
حقيقة مفهوم الغرفة الداخلية مفهوم ساحر جدا، وكثير من الناس غايب عندهم هذا الشيء. والغرفة كما هذه الغرفة الجميلة اللي نحن فيها تحتاج دائما ترتيب حتى يعني يطمئن الإنسان ويسعد في حياته. أيضا يوجد غرفة داخلية تحتاج إلى الترتيب، وهذه هي تحصل عن طريق الخلوات، عن طريق المصارحة مع الذات، عن طريق الكتابة للذات. أحيانا أنا أكتب مش لحد، أنا أكتب لنفسي، أخطط لنفسي، أكتب لنفسي، أفرغ مشاعري كتابة، أو حتى بيني وبين نفسي أمام البحر أو في مصلى معين أصلي وبعدها أجلس. للأسف الناس الآن ابتعدت كثير عن أنفسها، يعني مجرد ما مثلا تنتهي من الصلاة ماسك الجوال، راح لمكان قطع آلاف الكيلومترات ودفع آلاف الدولارات لما يصل إلى مكان جميل جدا. هذا المكان يشعره بالتأمل في الكون، يفتح الجوال يجلس يصور فقط، ما اتصل مع نفسه. الاتصال مع الذات هو المهم. لذلك عند الإنسان يوجد غرفة، وقد تكون هذه الغرفة جميلة جدا واسعة، وقد تكون قصر جميل جدا. وتلمس هذا المعنى عند القليل من الناس، لما تجلس معه تشعر أنه في داخله شيء جميل جدا، تريد أن تدخل إلى داخله، طبعا لن تستطيع، لكن من البعيد تجد فعلا بيته جميل جدا الداخلي. هذا دائما يعمل على نفسه، دائما يختلي بنفسه، دائما يقرأ يتعلم حتى يصفي أو يرتب هذه الغرفة الداخلية. كيف تترتب؟ كما ذكرت، عن طريق الخلوة بالنفس والمصارحة معها دون إنكار ودون تجاهل لها.
هل الاتزان الشعوري ممكن أو حقيقي؟
طبعا هذه المعركة اللي حكينا عنها، المعركة الداخلية مع الإنسان، أنه الإنسان فيه عنده كتلة من المشاعر. أول شيء يجب أن يكون فيه فاميلاريتي مع المشاعر، يعني أنه هذه مشاعري بالنهاية، أنا مش رح أكره يدي ولا رأسي ولا أنفي، يجب أن أتعامل معهم ببساطة، هي إلي، هذه الجزء من جهازي النفسي، هذه المشاعر. هذه الفكرة تساعد الإنسان أنه يتقبل، مثل الآن أنا أتقبل أنه أقول لك أنا عطشان جيب لي كاسة مية، أتقبل أنه أقول لك عفوا وين الحمام، مع أنه هذا شيء محرج، قد أطلب منه، أطلب هذا الموضوع من في مقابلة وزير، لأنه هذه حاجة يجب أن أعترف بها، لأنه إذا ما اعترفت فيها مشكلة. نفس الشيء يجب أن أعترف أحيانا أو في كثير من الأحيان أقول أنا غاضب، أنا زعلان، أنا أحب فلان ويعني لا أحب فلان، أنا غاضب من فلان. هذه المشاعر يجب أن أتعامل معها بديناميكية بسلاسة، لأنها جزء من شخصيتي. كيف نتعامل مثلا مع العطش؟ الشرب، شرب الماء. كيف نتعامل مع الجوعان؟ الأكل. كيف أتعامل مع القلق؟ الاسترخاء. كيف أتعامل مع نفسي التعبانة؟ بالعناية بها، بطلع بتمشى، بلعب رياضة، بصلي صلواتي، بروح على معالج نفسي مثلا. العناية الذاتية هي شيء مهم جدا عند الإنسان، يجب أن يكون حتى حقق هذا الاتزان الشعوري، ما تضطرب نفسي بهذا الشكل، يجب أن يكون عندي برنامج يومي للعناية الذاتية، أن أعتني بنفسي، أن أحب نفسي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما يعني نحن عنا الوالدين في ثقافتنا العربية والإسلامية مقام عالي جدا، حتى لما أدعي للوالدين يجب أن أدعو لنفسي أولا، ربي اغفر لي ولوالدي. يجب أن أعتني بنفسي حتى أستطيع العناية بالوالدين وبرهم. لن أستطيع أن أعتني بأحد إلا أن أبر بنفسي أولا، وليس أبدا من الأنانية أن أبر بنفسي وأعتني بمشاعري وحافظ على هذا الاتزان.
ما هي الخطوات الفعالة لحل الأزمات النفسية؟
الأزمة النفسية حسب نوعها. أول شيء الاعتراف بها، أنه أنا أعاني من أزمة نفسية. كثير من الناس أنت مضطرب، أنت تعبان، يقول لا أنا ما فيني شيء ولا بحاجة لأي مساعدة. الإنكار هو بداية النهاية للإنسان، بينهي نفسه لما ينكر. لما يعترف المشكلة هون، أيضا يعترف بدوره في المشكلة. قد يكون الآخر عليه 99% من الحق، أو هو السبب 99%، لكن مهما تكلمت عليه للآخر وحددت، ما رح استفيد شيء إلا أنه أحكي عن هذه 1% أقول أنا عندي بهذا المكان مشكلة، وهذا ليس عبارة عن تهجم على الذات أو جلد للذات، لا أبدا، مجرد أنه هو فعلا 99% الحق عليه الطرف الآخر، لكن في 1% هذه لازم سويها، اعترف فيها، حتى بعدها أجلس صلح. وأقول العبارة الذهبية التي أنصح بها الناس دائما بعد الأزمات أو خلال الأزمات، يقول لنفسه ماذا تعلمت، ماذا تعلمت من هذه الأزمة. لذلك ذكرت أنا في كتابي سيكولوجيا الدعاء وتفعيل قوة الدعاء أن لماذا الاستغفار يفرج الهم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحقق الرزق. ما علاقة الاسترخاء بالرزق؟ ما علاقة الاستغفار بالهم؟ نعم يحقق أثر روحي أنه أنا أذكر الله سبحانه وتعالى وأتصل به، هذا الأثر روحي، لكن ما هو الأثر المعرفي وهو الهدف من كتاب الدعاء؟ ما هو الأثر المعرفي من الاستغفار؟ هو يا رب كيف أصلح؟ أعترف في الغلط كما يقال بالشرع، أولا أعترف في الغلط وأقرر أن لا أعود له وأقرر الطريقة التي سأصلح ما أفسدت من هذا الخطأ، هذا هو الاستغفار. أما مجرد أستغفر الله أستغفر الله وأنا مش معترف بالغلط وأنا إنسان منيح كثير وكل الدنيا سيئة وأنا الكويس، هذه طبعا لا تحل الأزمة النفسية. إذن حتى أنا أحل أزمة النفسية، أولا الاعتراف بها، الاعتراف أو معرفة والاعتراف دوري بهذه الأزمة، فاللجوء إما إلى نفسي إذا وجدت أنا نفسي أستطيع أن أعالج هذا الموضوع وأجلس أصلح فيه، أو إذا وجدت أنه أنا أعترف بالمشكلة لكن مش عارف كيف أنا لاقيها، أن ألجأ إلى صديق صدوق هو المراية اللي يقف الإنسان أمامها، أو ألجأ إلى معالج نفسي متأهل قادر أنه يساعدني على حل هذه الأزمة. يجب أن نستعين ببعضنا، وهذا الإنسان يعني ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
كيف يمكن التعامل مع نوبات الحزن المرتبطة بالطفولة؟
لفت انتباهي في السؤال كلمة أنه أنا أعطي لأطفالي حياتهم وسعادتهم، ولكن هي نفسها هل تعطي للطفلة التي في داخلها؟ أنا في داخلي طفل اسمه ملهم، طفل ملهم الصغير، هل أعتني به؟ هل أترك له مجال ليلعب؟ هل أترك له مجال ليضحك؟ هل أترك له مجال ليعيش حزنه؟ هل أترك له مجال ليعبر عن ظلم مر به؟ كثير من الناس تقول أنا سامحتهم كذا، سامحتهم على إيش؟ هل هو جاء لعندك وقال لك أنا سجلت لك في البنك مليون دولار؟ لأنه صدمات الطفولة قد تكون يعني قاسية جدا ولا تقدر بمال، وحتى تسامحني؟ لا، هو أصلا ما اعترف في المشكلة. فهذا يدل أنه في معاناة في الطفولة مكبوتة أو حتى مبرر لها، يعني نقول للطفلة الداخل اسكت ولا تتكلم بالظلم، خلص شيء مر وسامحهم، وبالعكس حتى ادعمهم وساعدهم وإلى آخره. أنا لا أقول أنه لا ندعم الناس ونساعدهم، لكن على الأقل أن تنصف نفسك، وهذا ظلم للذات. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا ظلم للذات. أنت لما تجلس الطفل الداخلي لا تعتني به، طفلك الداخلي لا تسمح له بالحديث عن الظلم الذي مر به، ولا تعترف بهذا الظلم، تقول لا معلش أنا حقهم يعني كذا، لأنك تتكلم بلسان حال الكبير أنه حقهم، لكن الطفل الصغير ما يعذر الأب والأم، ما عنده عذر للأب والأم، دائما يريد حقوقه بغض النظر إيش كانت له. فعليه أن يتكلم، وعليه أن الإنسان يعني مش يخرب الدنيا ويجلس يحاسب الناس الآن، لكن على الأقل يعترف أنه الشيء اللي أنا مريت فيه فعلا هذا ظلم ولا أستحق هذا الظلم. مثل كثير من البنات أو الأولاد يتعرضوا بعمر 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات لتحرش أو إساءات أو ضرب من الأهل لشديد جدا لدرجة أنه كسر اليد. يقول العبارة التالية، يقولوا يعني أنا وقتها كنت صغيرة والبابا كان جاي من العمل ومعصب، يعني حق معه يكسر لي يدي مثلا. أنا أسألها هل إذا شفتي أنت الآن طفلة صغيرة مكسورة يدها بسبب أنه أبوها جاي من العمل معصب، هل تقولي لها اسكتي لا تتكلمي الحق معه؟ إيش تسوي؟ قالت لي أطلب الشرطة. قلت لها تمام، أنت الآن لازم تنصف كما أنصفتي هذه الطفلة الصغيرة، الأولى أن تنصفي نفسك وتقولي هذا اللي شيء اللي تعرضت له ظلم. طبعا لا أتمنى العقاب، يعني إذا كان أب أو أم كانوا طيبين لا أتمنى أن أقول يا رب عاقبهم أبدا، أقول لا ظلمت يا رب أعطيني حقي في الدنيا وفي الآخرة، هذا من إنصاف الذات.
كيف أعرف أني هش عاطفيا؟
الهشاشية لو فراجيليتي هذه في شخصية الإنسان هو أنه ما يتحمل يعني ما في عنده أول شيء سيطرة على الشهوات، السيلف كنترول ضعيف عنده، المشاعر ما يعرف يتعامل معها، ما يعرف يدير القلق، ما يعرف يدير الغضب، ما يعرف يدير الحب، هل يعني أنه هو ضعيف وأنا قوي؟ لا، هي عبارة عن مهارات. يعني أهم كلمة أنا تعلمتها في يعني في العلاج النفسي والطب النفسي، أنه هذه الأشياء كلها أنا أتكلم عنها هي عبارة عن مهارات قابلة للتعلم. لما نقول الآن أنا لا أعرف أنا أسوق سيارة أو بسكليتة أو سباحة، لا يعني أنه أنا ضعيف عموما، أنا ضعيف في هذا المجال مثلا، هذا الشخص ضعيف في إدارة المشاعر أو ضعيف في التعامل مع المشاعر، فعليه أن يتعلم مثلا مهارات الذكاء العاطفي، أن يعرف مصدر هذه الهشاشية من وين حصلت، كيف حصلت هذه الهشاشية، هل كان مثلا يعنف لما كان صغير، مثلا طفل صغير يريد شيء وبكى، كان يعنف على بكاء، وليش تبكي، ما بصير تبكي، هو يعني طبعا ربما الصوت عالي، لكن عملية رفض لهذه المشاعر وكبت لها، لا تتكلم، لا تبكي، لا تعبر عن رأيك، كل هذه الأشياء تخلي هذا الطفل لما يكبر يحس عنده غربة مع مشاعره، ما يعرف يتعامل معها، ومجرد أي إحباط، أي توتر، أي كآبة، أي قلق، رأسا ينكسر ويتعب، عنده الإيغو، الأنا تبعه، فهو بحاجة لإعادة صياغة لشخصيته ونفسيته، وتعلم مهارات سلوكية بسيطة ممكن تكون، يعني ممكن يتعلمها بكتاب كتابين أو دورة دورتين، قد يكون الموضوع أصعب من هيك ويحتاج فيها إلى جلسات.
ماذا تقول في جلد الذات؟
هل هذا الوقت وقت عقاب؟ نحن الآن في الدنيا وقت عقاب؟ هل نفسك تكرهها لهذه الدرجة حتى تقول أنه يعني يجب أن أجلدها؟ موضوع جلد الذات يعني قد يكون آتي من فكرة، قد تكون يعني ربما تكون غير عقلانية، أنا بشوفها غير عقلانية، وأراجعها مع الأشخاص أنه لما يأخذ قرار معين ويندم عليه، لما فعلت كذا، ويجلس العفو يجلد الذات عن طريق كلمات سيئة مع نفسه، أنت ما تفهم، أنت غبي، أنت كذا، أنت كذا، يقول مع نفسه هذه العبارات. لو رجعنا للنقطة والتاريخ التي حصل فيه القرار اللي هو الآن يجلد نفسه عليه، مثلا ربما تزوج أو تزوجت باكرا مثلا، أو حبت إنسان وبعدين طلع هذا الإنسان غير جيد، وتندم وتجلد نفسها أنه أنا غبية، أنا مع، هل هذا لو أنت رجعت لنفس اللحظة اللي أخذت فيها هذا القرار عن سابق إصرار، عن سابق تصميم، وسألت واستخرت ربما وأخذت هذا القرار، وأمامك المعطيات كانت تقول أنه هذا القرار بنسبة ما صحيح، فهل هنا في داعي للندم؟ لو رجعت لنفس اللحظة الزمنية رح تعمل نفس الشيء، لأنه ما حد رفع عليك مسدس وقال لك خذ هذا القرار، أنت كنت عم تفكر، فما في داعي، حتى لو رفع عليك حد مسدس تقول بهذاك الوقت كنت مضطر أخذ هذا القرار. إذن الندم وجلد الذات اللي هو بس ندمان وما في شيء بعده، هذا عبارة عن استنزاف لطاقة الإنسان. أما إن كان الحديث أنه أنا كان غلط بدي أتعلم الآن، نحن دائما نركز على الآن والمستقبل، present is present، الحاضر هو الهدية تبعنا، هو هديتنا الحاضر، فأنا إذا ركزت على اللحظة الحالية واستفدت من أخطاء الماضي دون أن أجلد بنفسي وأضرب بنفسي، لأن نفسي كما ذكرنا سابقا هي خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الجسد، هذا النفس، هذه الروح من الله سبحانه وتعالى أمانة، فيجب أن لا أوبخها، يجب أن لا أحقر فيها، أقول أعذرها، أتعاطف معها، وأقول خلاص نحن أولاد اليوم، خلينا نبدأ من جديد، والأخطاء التي الماضية تعلمت منها، ولن يساعد أبدا عملية، ما أنا ما شفت حد جلد نفسه واستفاد أبدا، إلا عبارة عن دخل في الاكتئاب، دخل في القلق، فعملية جلد الذات هي عبارة عن محاولة، يعني عملية كأنه يقيم القيامة على نفسه ويحاسب نفسه، القيامة لم تقم، أنت في الدنيا لا تزال الفرصة أمامك، تعلم من أخطاء الماضي، اعمل وتعلم، اعمل وتعلم حتى تلقى وجه الله سبحانه وتعالى.
هل اضطرابات الوزن اضطرابات نفسية؟
طبعا اضطرابات الأكل الـ eating disorder جزء منها الأوبيسيتي اللي هي السمنة، وهي تعتبر من السلوكيات التي تعالج في علاج بالعلاج السلوكي، قد يكون هذا الـ خاصة نحن نتكلم عن جزء من الاضطرابات السمنة اللي هو الأكل العاطفي emotional eatings، بعض الناس يعني عن طريق، وهذا طبعا سلوك متعلم منذ الطفولة، يكون في أعماق الطفولة، قد يكون في بداية الحياة الطفل نحيف مثلا أو وزنه طبيعي، لكن الأمهات العربيات عادة تهتم جدا بأنه أكل ما أكل نحيف سمين، فكانت تركز عليه، يعني كانت تعطيه الحب عن طريق التركيز على الأكل. فيأكل الإنسان يأكل، لكن لما يكبر يشتاق للأم فيأكل. هي بعض المحللين النفسيين يقولون هذا السلوك سلوك فموي يدل على طلب العاطفة، لذلك سموه جماعة التغذية الأكل العاطفي، لأنه يطلب العاطفة عن طريق الأكل. فهو سلوك قد يكون أبعاده من الطفولة، قد يكون هذا السلوك عبارة عن سلوك مجرد سلوك طعامي خاطئ. يعني نحن الآن ثقافتنا في الأكل ثقافة يعني ما هي واضحة، فما عندنا كثير من الأشياء اللي هي خلينا نقول السلوك الطعامي الصحيح، فبحاجة نحن نصحح هذا السلوك. في بعض المعاهد في أمريكا وبعض الدول تدرب الناس على الأكل اللي بيسموه mindfulness eating، الأكل التيقظ العاطفي، يعني تأكل اللقمة وأنت مستمتع بها. نحن نأكل بدون هذا الشيء. فهو نعم الأوبيزيتي قد يكون جزء من اضطراب نفسي لوحده، أو قد يكون حتى جزء من الاكتئاب. أحيانا في بعض الناس المكتئبين بيروح نحو الأكل وبصير عنده سمنة، وكثير من الاضطرابات النفسية قد تتظاهر بالسمنة.
والنحافة؟
النحافة قد تكون أيضا بعض الناس يعني عبارة عن سلوك طعامي فقط مش أكثر. في بعض الناس عندهم سلوك طعامي معين تعلموه من سنوات طفولة عادة ولا يأكلوا. في شيء في الطب النفسي يدعى القهم العصبي أو فقد الشهية العصبي، أنوركسيا نيرفوزا، وهو أيضا جزء من اضطرابات الأكل الثلاثة. في عندنا السمنة تعتبر من اضطرابات الأكل النفسي، في عندنا الأنوركسيا نيرفوزا، في عندنا البوليميا اللي هو الأكل كمان بشكل يعني حفلة أكل، يعني بيجي يأكل بكميات كبيرة ثم بعد ذلك العفو بيستفرخها. فهذه الاضطرابات الثلاثة هي تعتبر جزء من الاضطرابات النفسية، وهي تعبر عن علاقة الإنسان مع جسده. علاقة الإنسان مع جسده يعني لا يزعلوا منا الأمهات، هي علاقة الإنسان مع أمه، هي ترمز لعلاقة الإنسان مع الأم. فكيف كانت الاتاتشمنت مع الأم ستكون علاقتك أنت مع جسدك، لأنه أصلا الجسد من الأم، وأصلا اللي كان يعتني بالجسد هي الأم. فإذا كانت الأم فيها علاقة عاطفية جميلة مع الولد، فيها فيجد الإنسان رياضي وبيحب الرياضة وبيحب المتعب بيعتني بنفسه إلى آخره، إذا كان فيها مشاكل فتتأثر علاقته مع جسده.
هل نحن ضحايا آبائنا؟
هذا الكلام طبعا فيه تعميم خاطئ جدا، ولا يفهم من كلامي أبدا هو التعدي على الوالدين. أنا أؤكد على خطورة تأسيس الإنسان في أول 6 سنوات. أول 6 سنوات هو البراديم تبع الإنسان، يتشكل هيكله الأساسي وبعدها تفاصيل الحياة اللي بعدها. فإذا في خطورة لدور الأم مهم، دور الأب مهم، دور المجتمع مهم، دور الدولة مهم. يعني هذه 6 سنوات هي يعني إذا كان الأب مطحون برات البيت كيف رح يتصرف مع أولاده في البيت، إذا كان أو مع زوجته أصلا. فهي عملية متكاملة في تأسيس الطفل هي بأول 6 سنوات، فهي سنوات خطيرة جدا تتشكل فيها كتير أشياء وتثبت مدى العمر. تعديلها ممكن لكن صعب جدا، يأخذ سنوات، وفي طرق تدعى التحليل النفسي وهي طرق طويلة في العلاج النفسي تتداخل على الطفولة. فإذا دور الأم الآن مثلا، أنا عمري 40 سنة، عمري 50 سنة، عمري 30 سنة، وين دور الأم؟ هي أسست لكن الآن دورها انتهى، الآن في آثار عليك الآن أن تقرر هل تتعامل مع هذه. طبعا أكيد في أشياء إيجابية جدا، إذا أنا إنسان كنت في طائرة أو في باص وشافني عطشان وعطاني كاسة مية أعترف له بالفضل طول عمري، أقول في واحد لطيف جدا تبسم لي وعطاني كاسة مية. فما بالك هذه الأم ترضع الحليب لسنوات وسنوات، تطعمك، تتحمل رعونتك، تخطئ معك، الأمهات تخطئ، ما هم آلهة، لا نجعل الأمهات والآباء كالآلهة لا يخطئون. الله سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الله لا نجعل مقام الله سبحانه وتعالى مع أي بشر حتى لو كان الأب والأم، وأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، لكن أكد سبحانه وتعالى أن نتعامل معهم بإحسان لأنهم كانوا طيبين معنا يحبونا. يمكن ضربنا لأنه يحبنا، غلط تعبير غلط عن الحب، لكن هو حب بالنهاية، هو يحبنا بهذه الطريقة. قسى علينا، ظلمنا أحيانا، قارني بأخ وهذا كله غلط، لكن هو يقارن حتى يلا تصير منيح، لكن أسلوب خطأ، لكن الأساس هو المحبة. لذلك الأساس تعاملنا معهم هو الإحسان، الإحسان. فكما هم نعترف لما أقول أنه الطفل الداخلي والعناية بالطفل الداخلي والعودة إلى الطفولة تأكيد على خطورة الطفولة في حياة الإنسان، تأكيد على الاعتناء نفسك بالطفل الداخلي، إن كانوا قصروا معك في الطفولة أو ظلموك اعترف بالظلم، لكن لا تجلس تحمل السيف عليهم طول والله أنا سمعت الدكتور نفسي يقول كذا وكذا أنا بدي أعاقبكم الآن. لا، هذه شيء في يوم القيامة، أترك الحكم لله والأمر لله سبحانه وتعالى. الآن عليك العمل أن تعترف بالجروح الداخلية، الجروح القديمة، وتحاول معالجتها وتلجأ إلى الطرق لمعالجتها، أن تحب نفسك. أنا أقول لأي شخص يعني لما نقف يسألني هذا السؤال يعني أمي وأبوي، أقول له الآن أنت أبو نفسك، الآن أنت أم نفسك، فعليك أن تكون أم رحيمة بنفسك وأن تكون أب قوي وتحمي نفسك وتدافع عنها. سيبك من الشيء اللي حسوه. لذلك كان الدعاء للأبوين ربي ارحمهما، ربي اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني هنا ربوني كنت صغير، يعني كل أب وأم يعلم كم عبء التربية صعب على الأب والأم، خاصة بظروفنا فالتربية صعبة جدا. فيعني بالنهاية كبرت، يعني كما ربوني صغير كنت صغير وطلعت بهذا الشكل، أخطأوا نعم، لكن لا علي الآن أن أعاقبهم نهائيا، أن أعترف بأخطائهم وأساعد نفسي حتى أخرج بأفضل ما يكون، أفضل صورة ممكنة.
رحلة الوعي وخطورتها من وجهة نظرك.
وهذا إن شاء الله سيكون وأخص في منصة فطرة، عنوان كتابي الجديد إن شاء الله تعالى، وتحت الكتابة والتأليف اسمه رحلة ولكن إلى أعماقك. رحلة ستكون إلى أعماق، الرحلة إلى داخل النفس. كما ذكرنا النفس ليست جهاز بسيط ولا نعرف عنها شيء، المعلومات عنها شيء بسيط جدا. عندنا للآن النظريات التي تفسر النفس البشرية مثبتة علميا طبعا بعيدا عن الخزعبلات هي خمسة. النظرية المعرفية تفسر تصرفات الإنسان عن طريق الأفكار. النظرية السلوكية تفسر تصرفات الإنسان عن طريق التعزيز، إيجابي وسلبي، مكافأة وعقاب. نظرية الحاجات الإنسانية اللي تفسر أنه الإنسان يتصرف هذا السلوك نتيجة تحقيق حاجة معينة. النظرية البيولوجية اللي هي تصرفات بعض البشر تكون ناجمة عن أمراض معينة أو عوز معين أو مشاكل في الدماغ أو ما شابه. الخامسة هي التحليل النفسي اللي حكينا كثير عن أنه هو يعود بالإنسان إلى صراعاته مع والده ووالدته أو العلاقات في الطفولة أو في المراهقة. إذن هذه النظريات هذه للآن هي المعتمدة، أكيد في شيء أكثر بكثير منها فنحن نجهله، وبالتالي لما نعود نحن إلى أنفسنا ونختلي بها ستجد أشياء كثيرة تساعدك على فهم نفسك، تساعدك على تساؤلات، ممكن تطرح تساؤلات. لكن نعود ونقول في هذا العصر تباعدنا كثير عن أنفسنا، صار حتى الإنسان، أنا أسمع بعض الناس يقول لي أنا لا أستطيع حتى أن أمشي مع نفسي إلا أن أضع شيء أسمعه، أو لا أطلع إلى السيارة إلا لا، يعني مجرد ما انتهت الصلاة ما عنده خلوة فرضا في المسجد. يجب أن نعود مرة أخرى إلى العلاقة الإيجابية مع أنفسنا، العلاقة الصادقة مع أنفسنا، وأن نرحل إلى داخلنا بشكل مستمر ولا نخاف هذه الرحلة. هي رحلة خطيرة لا شك، لكن إن خفنا منها خلي معك صديق صدوق أو معالج نفسي أو حد حتى يصحبك في هذه الرحلة التي أتمنى أن تكون هي خطيرة. والخطورة أحيانا الإنسان يشتريها بفلوس حتى يستمتع، كما ربما نذهب إلى مدينة الألعاب وندخل في أشياء خطرة حتى نستمتع أيضا. لو رجعت نفسك صح راح تتضايق ويمكن تبكي، لكن في النهاية ستتحقق حالة النفس المطمئنة بإذن الله تعالى، لأنك رتبت الغرفة الداخلية.
من إعداد وإنتاج باهر جد الله ومحمد مصطفى، تحرير الفيديو عمر الطبقي، إدارة المحتوى باهر جد الله، إنتاج مجتمع فطرة للعافية الشمولية. شكرا لكم.